بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تطرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم النعم على العبد المسلم أن يوفقه الله جل وعلا لطلب العلم، العلم الذي رفع الله سبحانه وتعالى مكانه وأعلى شانه وعظم أهله وحصر فيهم الخشية الحقيقية، بقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال جل وعلا: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات وما يعقلها إلا العالمون، إلى غير ذلك من الآيات المنوهة بفضل العلم وأهله. وكفاهم شرفا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته على أعظم مشهود عليهم ومشهود به، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلو لم يكن أهلا للتكريم لما قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. في هذا دلالة على عظيم منزلة العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا من الدرجات التي رفعهم الله سبحانه وتعالى إليها. أقول إن طلب العلم أمره عظيم، من سلك سبيله سلك الله به طريقا إلى الجنة، كما جاء ذلك في حديث أبي الدرداء المخرج في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. الحديث. وإن أعظم ما يطلب ما يستبين به الهدى من الضلال، وأعني بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ العلم الشرعي مبناه على كتاب الله تبارك وتعالى وتفسيره، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيره وفهم معانيه بعد ضبط ألفاظه وتصحيحه وتثبيت أركانه ومبانيه، وثالثا الفقه. فهذه الثلاثة الأصول عليها يقوم العلم الشرعي: تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقه. فهذا هو العلم الصحيح الذي يطلق عليه العلم مطلقا. وأما ما سواه فإنه لا يقال عنه علم إلا مقيدا، كعلم الطب وعلم الفلك وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الهندسة ونحو ذلك. أما العلم المطلق إذا أطلق فالمراد به علم الشريعة الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نوه الله سبحانه وتعالى بأصحابه وبأهله ورفع مكانتهم كما سمعنا قبل قليل. وهو الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه وفي أهله: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأعظم ما يطلب كما قلنا ما يستدين به موجب الهدى من موجب النقم، ألا وهو سنته عليه الصلاة والسلام، سنته الاعتقادية وسنته العملية في الأحكام التشريعية. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، رواية عبدوس بن مالك العطار رحمه الله تعالى. وإن قراءة مثل هذه الكتب في هذه الأزمان خاصة مما يحتاج إليه، لا سيما مع كثرة البدع وتلفق كثير بأوضارها وأوضار التحزبات التي فرقت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمرء عندما يقرأ مثل هذه الكتب فإنه يعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما كان عليه أتباعهم بإحسان، فيسلك طريقهم، فإذا سلك طريقهم نجا، وإن هو تنكب طريقهم هلك. ويسرنا بهذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للرابع والعشرين، ونحن اليوم في مساء الأحد الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة، والليلة هي ليلة الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 31,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرنا أن نبدأ مع إخواننا في دولة الكويت التدارس في هذا الكتاب العظيم، أصول السنة للإمام أحمد. الإمام أحمد إمام أهل السنة المطلقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمن زمانه إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، إذا أطلق هذا الاسم إمام أهل السنة فيراد به أحمد بن حنبل، ومن سواه فيقال عنه إمام أهل السنة في زمانه، إمام أهل السنة في عصره، في مصره، وهكذا. أما أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فهو إمام أهل السنة والجماعة مطلقا، وهو صديق هذه الأمة الثانية، هو الذي نفع الله به أمة الإسلام نفعا عظيما، وأعزهم بفضله ورحمته بسبب هذا الرجل، فأظهر على يديه دينه، وأعلى على يديه كلمته، وقمع به أهل الأهواء والبدع، وثبت به أركان السنن. فلله الحمد، وله الفضل، وله الثناء الحسن سبحانه وتعالى. وهذا مصداق وعده جل وعلا أن هذا الدين لا يزال منصورا. وقبل أن ندخل بالكلام عليه نقول كلمات يسيرة بأبي عبد الله أحمد بن حنبل. فهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بفتح الحاء وتشديد الياء التحتية، بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصط بن مازن بن شيبان بن زهد بإسكان الحاء وضم الذال، بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن هند بكسر الهاء وسكون النون وبعدها باء موحدة، ابن أقصى بسكون الفاء وفتح الصاد، ابن الدعمي بضم الدال وسكون العين المهملة، ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الشيباني المروزي، ثم البغدادي رحمه الله تعالى ورضي عنه، خرجت به أمه من مرق حملة وولدت به ببغداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت ولادته رحمه الله تعالى ببغداد في شهر ربيع الأول سنة 64 و100 وتوفي ضحى يوم الجمعة 12 من ربيع الأول سنة 41 و200 ودفن ببغداد رحمه الله تعالى. ومن عجائب الموافقات أنه تاريخ ولادته وتاريخ وفاته هو شهر ربيع الأول. هذا من غريب الاتفاق، وهو نظير ما وقع للبخاري أن شهر ولادته وشهر وفاته في شوال رحمه الله تعالى. فهذا هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل، والكلام هذا نسبه، وأما الكلام عليه فهذا يقول به الحديث ويخرجنا الآن عن مقصودنا، إذ المقصود الكلام على هذا الكتاب الذي روي ونقل عنه رضي الله تعالى عنه. أما ترجمته فهي مشهورة، وهو أشهر من نار على علم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والراوي لهذه المسائل عنه أو لهذه الأصول السلفية عنه هو عبدوس بن مالك العطاء أبو محمد رحمه الله تعالى. أبو محمد عبدوس بن مالك العطاء رحمة الله تعالى عليه، وهذا أحد أصحابه الذين كان يقرب أو تقرب من الإمام أحمد بمحبته ومودته، وكانت له عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل منزلة ومكانة، كان له بينه وبين الإمام أحمد مهاداة هدايا، كان يهدي للإمام أحمد، كانت بينه وبينه صلة، كان أحمد له به أنس شديد وكان يقدمه رحمه الله تعالى. وله أخبار ذكرها القاضي بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، وقال عنها أن هذه الأخبار بينه وبين أبي عبد الله يطول شرحها. وقد روى عن أبي عبد الله مسائل متعددة، ومن هذه المسائل هذه المسائل العقدية التي بين أيدينا، لم يروها غيره، تفرد بها وليس بغريب. إذا كانت بينه وبين الإمام أحمد خصوصية ليس بغريب، ولهذا يقول عنه ابن أبي يعلى مات ولم تخرج عنه، يعني هذه المسائل، ووقع إلينا منها شيء أخرجها الخلال في جماع أبواب السنة. ووصف هذه المسائل التي رواها عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد بأنها لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، لكان قليلا، وهذا يدل على قيمتها ومكانة صاحبها عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلأجل هذا حرص عليها الحنابلة ودونوا ما وقع بين أيديهم منها، فكان منها هذا القسم الذي هو أصول السنة، الذي هو أصول السنة. وسمي الكتاب بهذا الاسم، والكتاب أصله كان مخطوطا في الظاهرية، فوقع بعد ذلك بيد محدث العصر الشيخ العلامة ناصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فاعتنى بها بهذه المخطوطة وأخرجها. وأذكر أول ما أذكر أنها نشرت في إحدى المجلات السلفية على دفعتين حلقتين، ثم بعد ذلك تداولها الناس وطبعت صفحة مختصرة. وهذه الأصول كلها موجودة في طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى، وسموها بأصول السنة أخذا لهذا الاسم من قول الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه عنه عبدوس ابن مالك العطار حينما قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا، فمن هنا سميت بأصول السنة واشتهرت بهذا الاسم. يقول رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا، الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، كما قال الناظم الأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني، فالأصل ما بني عليه غيره. وجمعت هنا فقيل أصول لأنها في أبواب متعددة من أبواب السنة والعقيدة، فأصل في باب الصفات، وأصل في باب القدر، وأصل في باب الاتباع، وأصل في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل في القرآن، وأصل في كذا، وأصل في كذا. فهذه يعني أصول كلها في الاعتقاد فجمعت فقيل فيها الأصول، أصول السنة. والسنة المراد بها في اللغة الطريقة، المراد للسنة في اللغة الطريقة، وهذا معلوم في لغة العرب في كلامهم وفي كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة في اللغة هي الطريقة، من ذلك قول الشاعر: لا تجزع عن سنة أنت عن سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فلا تجزع عن سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فالسنة في اللغة هي الطريقة، وهي أيضا الأسوة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري المشهور في الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فقوله: لتتبعن سنن الذين من قبلكم او من كان قبلكم. فهنا المراد به طريقه اليهود وطريقه النصارى. وهكذا ايضا جاء في حديث جرير بن عبد الله المشهور رضي الله عنه: من سن في الاسلام سنه حسنه فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم فيه حث على إحياء السنة ونشرها بين الناس ودعوتهم إلى اتباعها والتحذير من ضد ذلك. فالسنة هي الطريقة. جاء أيضا في حديث خبيب رضي الله عنه، ما ننسى أيضا هذا، حينما سن الركعتين لكل امرئ مسلم في القتل صبرا، فإنه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل مسلم، يعني قبل القتل قبل الموت. وفي موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأمر المجوس سنوا به سنة أهل الكتاب، أي أسوة أهل الكتاب، هم يؤخذ منهم الجزية على طريقة أهل الكتاب. فإذا دل ذلك على أن السنة هي الطريقة، قبيحة كانت أو حسنة، هذا في اللغة. ويدل على هذا ما جاء أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس مبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية. فالمراد بالسنة هنا الطريقة والسيرة التي يسيرها الإنسان، سواء كانت حسنة أم قبيحة. وأيضا يدل على هذا حديث أبي واقد الليلي رضي الله عنه، لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مروا بشجرة للمشركين وقالوا لها ذات أنوار أن يكون بها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لا لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتحدثن البدع والخرافات والمخالفات. وهذا في جامع الترمذي، والأحاديث في هذا كثيرة. وأما بالاصطلاح فيراد بها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أهل السنة الكاملة، يراد بها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كما ذكر ذلك العلماء ونص عليه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب رحمه الله حينما تحدث على حديث العظام بن ثانية رضي الله تعالى عنه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ففي هذا الحديث الأمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. فسنته صلى الله عليه وسلم هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه عليه الصلاة والسلام هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. هذه هي السنة الكاملة. والمراد بها في كتابنا هنا، المراد بها باب العقائد، باب العقائد. فالعبد مطالب هنا أن يتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من خرج عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ترك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، من باب أولى. وذلك لأن ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ما كان، هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث الافتراق من حديث أبي هريرة ومن حديث معاوية رضي الله تعالى عنهما، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق اليهود وافتراق النصارى، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ترك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يترك ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للعبد أن يتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على ذلك قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، كما في سورة النساء: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بعد ما ظهرت له السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومقدم هؤلاء المؤمنين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإن إجماعهم هو الإجماع الصحيح المنضبط: نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قبل قليل في حديث العظام رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يقول هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تمسكوا بها وحفظوا عليها بالنواجذ. فهنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فعليكم بسنتي عند الاختلاف، فأمرنا بأن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم يعني الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم قال عضوا عليها بالنواجذ، هذا أمر بشدة التمسك، وشدة التمسك هنا ظاهرة في قوله بالنواجذ، والنواجذ هي مؤخر الأوراد، وهذا حظ على قوة التمسك بالسنة. ولا شك أن من كان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العبد ينبغي له أن يتبعه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا. اختارهم الله جل وعلا لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نتبعهم وأن نعرف لهم فضلهم فنقتدي بهم ونسير على آثارهم، فإنهم قد كانوا على الهدى المستقيم الذي لا نشك في أنه هو الهدى. من ابتغى غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية والسلامة. في هذا يقول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم فاتبعوهم واعرفوا لهم قدرهم. فلا شك أنهم هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أولى الناس بأن نتبعهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالواجب أن نتبعهم وأن نعرف لهم قدرهم. لذلك يقول إبراهيم النخعي فيما خرجنا من بطة في الإبانة، قل لو أن أصحاب محمد مسكوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. لو أن أصحاب محمد مسكوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. ولا شك أنهم هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يجب على العبد أن يتبعهم رضي الله تعالى عنهم، لأنهم هم الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين نزل عليهم الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن اتباع لهم هلك الناس. هذا أمر مهم جدا، فلا بد أن يعلم العبد أن الضلال في مخالفة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العبد إذا استقل بنفسه وترك طريق هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أوتي من هذا الباب، أوتي من هذا الباب. فإذا كان هم النقل لهذا الدين فيجب علينا أن نتبعهم. فإذا أخذ الصغير سنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم فهو كبير. والشيخ الكبير إن أخذ بقول من عداهم مخالفا في ذلك قولهم وترك السنن فهو صغير. كما ذكر ذلك الدالكاري وغيره من أئمة السنة رحمهم الله. الصغير في السن إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فهو كبير، والشيخ إن أخذ بقول غيرهم وترك قولهم فهو صغير، فهو صغير. فعلى العبد أن يعلم أن الحق والخير كله في اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين صافيا. فما ابتدع قوم بدعة في الدين إلا نزع الله من سنته مثلها ثم لا يعيدها إليهم، كما قال حسان بن عطية. فإذا كان العبد مستنا فليستن بهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وليعلم أن النجاة والعصمة في اتباعهم رضي الله تعالى عنهم. وكيف لا يكون ذلك وهم كما قدمنا أعرف الناس بدين الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك في ذلك، إن العقل السليم يوجب على صاحبه أن لا يحتار عن اتباع هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم شيئا، وليحذر مخالفتهم، فإن في مخالفتهم البدع والضلالات، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء الذين يتبجحون اليوم بترك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أكثر البدع تأتي من قبلهم، أكثر البدع إنما تأتي من قبلهم. لماذا؟ لأنهم تركوا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تركوا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا فسنوا سننا من عند أنفسهم، وإذا كان كذلك هلكوا. اسمع الكريم على ذلك، من هذا ما خرج الإمام البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، وأقله في سنن أبي داود من حديث حبيب بن فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ذكر الشفاعة في يوم من الأيام في مجلس في درسه، ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم: يا أبا نجيب، هذه كنية عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: يا أبا نجيب، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران رضي الله عنه وقال للرجل: قرأت القرآن؟ فقال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة، ووجدت المغرب ثلاثة، والغداة ركعتين، والظهر أربعة، والعصر أربعة؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجدتم فيه، أي القرآن، في كل أربعين شاة شاة، وفي كل كذا بعيرا كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم أخذتموه عنا؟ وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، أوجدتم فيه فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام، أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، أما سمعتم قال الله في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ثم قال رضي الله عنه: وقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. الله أكبر، ليس لكم بها علم. من أين أخذتموها؟ أخذتموها عنا، نحن الواسطة، فكيف تتركوننا الآن؟ إن تركتم الأخذ عنا ضللتم. كما أننا لو تركنا نحن الأخذ عن نبينا ظللنا، فكيف لا يؤخذ عن هؤلاء الأصحاب ويتمسك بما كانوا عليه رضي الله عنه؟ فقد كان أحدهم يسافر لأجل حديث واحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسيه أو دخل عليه فيه وهم، فيسافر لأجله حتى يثبته عند أخيه الصحابي الآخر لأجل أن لا يخطئ في رواية أو يثبت حفظه له، أو سمع به ولم يكن قبل مسموعا عنده فأراد أن يسمعه. وهذا الأمثلة في كثيرة ذكرها الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة، فمن ذلك خروج أبي أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر ليسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم غيره وغير عقبة. فلما وفد ودخل مصر قدم على مثل مثل مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبر، فعجل إليه فخرج إليه وعانقه ثم قال له ما جاء بك يا أبا أيوب يا صاحب رسول الله؟ فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغير عقبة، فابعث من يدلني على منزله. فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة بن عامر بذلك فعجل فخرج إلى أبي أيوب فعانقه فقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيره أو غيره في ستر المؤمن. قال عقبة رضي الله عنه نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة، يعني على خطأ على عيب على شيء من فسق معصية نحو ذلك، من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية يعني رأى منه عيبا نقصا فسقا معصية ستره الله يوم القيامة. قال أبو أيوب صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركب عليها راجعا إلى المدينة وما قعد. مثل هؤلاء الأصحاب الذين هذه همتهم في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتركون ويقتدى بغيرهم؟ هذا والله هو الضلال نسأل الله العافية والسلام. وكان مقدم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أحرص الناس على العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرته وأخباره في هذا شهيرة. كان يسأل دائما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل التي تعرض له إذا لم يكن عنده منها علم على كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا قد يتأخر عن المجلس أو يغيب بعض الأيام وهي قليلة جدا ونادرة فيفوته شيء ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في قصة توريث الحجة عن أبي داود والترمذي عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن دؤي قال جاءت جدته إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأل ميراثها، فقال لها أبو بكر ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل. هذا هو الشاهد، انظروا هذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجب ويقول فارجعي حتى أسأل. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه شهد على ذلك وقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه أبو بكر وورث الجدة السدس. وهذا حديث صحيح، وجاء أيضا في حديث طويل في البخاري ومسند أحمد رحمهما الله عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى أن تركت شيئا من أمره أن أزير. فالله أكبر، هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، فيجب على العبد أن يتبع هؤلاء الأصحاب وأن يعرف لهم قدرهم رضي الله تعالى عنهم. والكلام في ذلك يطول جدا جدا، فلعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحيثية، وهي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم في هذه المسألة في هذه القضية قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حينما أوصى بعض ولاته، قال له: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد فيما جرت به سنته وكفوا مؤونته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم له قبلها ما هو دليل عليها وعبره فيها. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عظمى، واعلم أن من قد علم الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقروا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وببصر نافذ كفوا، وهم كانوا أقوى على البحث ولم يبحثوا. فلا بد للمسلم أن يكون متبعا لهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم نقلت الدين، فالاقتداء بهم واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الخصائص ولهذه المميزات التي ذكرناها، فمنها صدقهم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له ونصرة دينه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نقتدي بهم رضي الله تعالى عنهم، لأنه لا يسلم للعبد دينه إلا إذا سلم له في سيره من ترك من البدع واتباع هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما قوله وترك البدع فهذه مسألة أخرى، وقد تقدم في بعض ما سمعتم الكلام على شيء من ذلك، فإن التمسك بالسنة بدلالة منطوقه فيه التحذير من اتباع البدع، دلالة منطوقه ركوب السنة، وبدلالة مفهومه التحذير من اتباع البدع. قد نص على ذلك ربنا تبارك وتعالى بقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، جاء معنا في حديث العصاة السابق: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وهذا لا شك فيه، إذا ترك الإنسان السنن ركب البدع، فإذا لم يحذر البدع هلك. فلا بد إذن من القرن بينهما، بين الحث على اتباع السنن والاقتداء بأهلها وترك البدع، ترك البدع. فهذا باب مهم جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، ولم يكتفي بذلك، وإنما قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا فيه أعظم رد على من يتبجح ويتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، فيقول: بينوا للناس الخير وهم يعرفون الشر، واتركوهم منه، هذا لا يجوز وهذا بدعة وهذا، هم إذا عرفوا الخير فإنهم سيعملون به ويتقون الشر. هذا غير صحيح، هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، ومخالف لتعليمه عليه الصلاة والسلام، مخالف لطريقته في الوعظ عليه الصلاة والسلام والإرشاد. فإن هذا الحديث، حديث العراق بن سارية، هو حديث الموعظة الذي كان بعد صلاة الفجر، صلى بنا ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، ثم انحرف إلينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، وذكر هذا الحديث. وفيه عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، لم يكتفي بالأمر بركوب السنة والتمسك بها، لا، إنما أضاف إليها التحذير من ضدها وهو البدع، فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة، يأمرون بالسنة ويزجرون عن البدعة، وهذه هي طريقة القرآن، أمر بمعروف ونهي عن منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فمن المعروف الحث على السنة، ومن المنكر البدع، فيجب الزجر عنها والتحذير منها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من أخص صفات المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وما ذلك إلا لأن البدع خطيرة، لأنها بريد إلى الكفر عياذا بالله من ذلك. وإنما حذرنا منها من يعرف خطرها ويعرف ما يترتب عليها، نسأل الله العافية والسلامة، وهو الذي لا يصف عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسائر على طريقة السلف في التعليم والوعظ والإرشاد والأمر والنهي هو من جمع بين حث الناس على الخير والحق والهدى، وحذرهم من الشر والضلال والردى على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مضرب المثل رضي الله تعالى عنهم، كيف لا وهم قد رأوا شيئا مما حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه البدع ضلالات. أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما هلك من هلك من كان قبلنا لنبيهم ما جاء عن أنبيائهم وتركهم كتبهم التي أنزلت على أنبيائهم وراء ظهورهم، وترك ما كان عليه أصحاب أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم. فلا يزال العبد على خير وإلى خير ما دام على السنة وعلى طريقة أهلها، فإذا ترك فإنه سيحرم، نسأل الله العافية والسلامة. وليعلم أنه إن صحب شخصا فعليه أن ينظر إلى هديه وذله وتنبيه، فإن رآه على السنة صحبه وإلا ابتعد عنه، لأنه ما دام على البدعة فإنه سيحدث ويهلكه، ولأنه كما قيل صاحب ساحب، والمجالس مجانس، الصاحب ساحب يسحبك معه، والمجالس مجانس. فالاعتصام بالسنة وترك البدع هذا هو النجاة، والعلم يقبض سريعا معشر الإخوة والأبناء، ونعش العلم وثبات الدين والدنيا إنما يكون بنشر السنة وقمع البدع والرد على أصحابها، لأن الاعتصام بالسنة نجاة. فالعلم النبوي والميراث النبوي هو ثبات الدين والدنيا، وذهاب أهل هذا العلم هو ذهاب الدين والدنيا، نسأل الله العافية والسلام. فلهذا نحن نحذر من البدع أشد التحذير، لأن هذه البدع هي الدليل إلى كل ضلالة، نسأل الله العافية والسلام. وعليك أيها المسلم أن تحتاط لنفسك، نعم، فإن البدع ضلالة على صاحبها. اقرأ يا
قال رحمه الله: وترك الخصومات في الدين. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم، ترك الخصومات في الدين، ترك البدع. لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وترك الخصومات في هذه البدع والأهواء ليسلم للإنسان دينه، ليسلم للإنسان دينه. وإذا سلم للإنسان دينه فهو على الخير. والخصومات هذه لا تجر على الإنسان إلا شرا، لا تجر على الإنسان إلا شر. فعلى العبد أن يبتعد عن أهل الأهواء وأهل البدع وترك مجالستهم فضلا عن مخاطبتهم، لأن الجلوس مع أهل الأهواء مهلك، وخصوماتهم مورثة للشكوك في قلوب الناس، وخاصة من لا يفقه في دين الله تبارك وتعالى، والقلوب ضعيفة والشبه خطابة. فلا يأمل الإنسان على نفسه، فعليه أن يبتعد كل البعد عن أهل الأهواء وعن مخاصمتهم ومجادلتهم، لأنهم سيجرونه إلى الضلال والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فيجب على المؤمن أن يبتعد عن الخصومات، وإذا سئل عن الحكم بين السنة ولا يخاصم عليها. فإذا بينها وسكت وترك المجادلة وقعت في قلوب الناس موضع التعظيم، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ذهب يجادل عليها ضيع هيبتها في قلوب الناس، وأنسى الناس ما كان قد حثهم عليه وعظم في قلوبهم، فيتهاونون بعد ذلك بسماع شيء تسبب هو في إسماعهم إياه على لسان الخصم المبتدع، مما يهون السنة في قلوبهم فيتركونها ربما ويعرضون عنها بسبب ما سمعوا من التهويل من شأنها أو التسهيل لاتباعها وعدم الأخذ بها. والسبب في ذلك أنه هو الذي فتحه حينما خاطبه. والأدلة على ذلك كثيرة. قد قال رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكتب لي كتابا يستأذنه في الرد على أهل الأهواء، فقال: السنة التي أدركنا عليها من أدركنا ترك الجلوس مع أهل الأهوى فضلا عن الرد عليهم، يعني مخاطمتهم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات، لما يرى معه من الشبهات. فأنت قد تأتي إلى الإنسان، وهذا نسمعه معشر الإخوة والأبناء اليوم، يأتي شخص أنا متمكن والله الحمد لله بالعلم، ما عندي مانع أجلس مع هذا وأناظره، فيعود وإذا به قد أورثه من الشبهات ما لم يستطع على دفع عشره، فتنبثق عليه الشبهات في قلبه ويعود بها. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، قال: فيأتيه الرجل وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه. لماذا؟ لما يرى معه من الشبهات. وقد علق على هذا الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة بقول: هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا معشر المسلمين، لا يحملن أحدكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. قال: فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم أرفق من الجرد، وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباطقة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى طغوا إليهم. الله أكبر. انظر أيها الإخوة، يحكي هذا الرجل أنه كان أقوام يذبون أقواما من المبتدعة، فلم يزل بهم المجالسة لهم والمباطقة لهم حتى جرهم ذلك إلى الوقوع فيما هم فيه. ولعلنا نقف عند هذا معشر الإخوة والأبناء وقف، فإن كلام أهل العلم المستمد من كلام الله ورسوله ينبغي أن ينزل على الواقع والحال التي نعيشها نحن اليوم. فكم من أخ فقدناه وللأسف، أقول هذا وللأسف، فتح على نفسه هذا الباب، فبعدما كان خبيرا بأقوال أهل الضلال يرد عليهم ويحذر منهم ويعرف كلامهم الباطل إما في كتبهم أو أشرطتهم أو مجلاتهم الدورية التي تصدر عن جمعياتهم وبعض رجالاتهم، فلم يزل به هذا الأمر وهو حسن ظنه بنفسه واعتداده بها، لم يزل به ذلك فجالسهم وباسطهم ودب إليه خفي المكر حتى طبى إليه. بالأمس نسمع فلان وهو يحذر من الجمعية الفلانية، لماذا؟ قال عندهم كذا في شريط كذا، قال فلان كذا، وعندهم كذا في كتاب كذا، قال فلان وهو من رؤوسهم كذا، وفي محاضرة يوم كذا وكذا بعنوان كذا قال رئيسهم فلان كذا وكذا وكذا، ويحذر من هؤلاء أشد التحذير. ثم ما رأيته بعد ذلك إلا وهو معهم وقد طار في حزبهم. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنسأل الله جل وعلا العصمة من الضلال، كما نسأله جل وعلا أن يختب لنا بخير وأن يثبتنا على الحق والهدى، ولعلنا نقف معشر الإخوة والأبناء عند هذا ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. شيخ إذا سمحت لنا نترك الأسئلة إذا كان في وقت آخر.
نعم.
أقول الأسئلة يعني لو نجمعها نتركها إلى وقت آخر بإذن الله سبحانه وتعالى.
الذي تختارونه أنتم وترونه أصلح فهذا عائد إليكم.
الله يحفظك.
الوقت هذا أنا خصصته لكم وأنتم بما ترون أنه أصلح فالأمر عائد إليكم.
الله يحفظك
وإياكم.
جزاكم الله خير
وبارك. حياكم الله ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تفرض لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم النعم على العبد المسلم أن يوفقه الله جل وعلا لطلب العلم، العلم الذي رفع الله سبحانه وتعالى مكانه وأعلى شانه وعظم أهله وحاصر فيهم الخشية الحقيقية بقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال جل وعلا: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات وما يعقلها إلا العالمون، إلى غير ذلك من الآيات المنوهة بفضل العلم وأهله. وكفاهم شرفا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته على أعظم مشهود عليهم ومشهود به، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلو لم يكن أهلا للتكريم لما قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. في هذا دلالة على عظيم منزلة العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا من الدرجات التي رفعهم الله سبحانه وتعالى إليها. أقول إن طلب العلم أمره عظيم، من سلك سبيله سلك الله به طريقا إلى الجنة، كما جاء ذلك في حديث أبي الدرداء المخرج في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. الحديث وإن أعظم ما يطلب ما يستدين به الهدى من الضلال، وأعني بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ العلم الشرعي مبناه على كتاب الله تبارك وتعالى وتفسيره، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيره وفهم معانيه بعد ضبط ألفاظه وتصحيحه وتثبيت أركانه ومبانيه، وثالثا الفقه. فهذه الثلاثة الأصول عليها يقوم العلم الشرعي، تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقه. فهذا هو العلم الصحيح الذي يطلق عليه العلم مطلقا، وأما ما سواه فإنه لا يقال عنه علم إلا مقيدة، كعلم الطب وعلم الفلك وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الهندسة ونحو ذلك. أما العلم المطلق إذا أطلق فالمراد به علم الشريعة الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نوه الله سبحانه وتعالى بأصحابه وبأهله ورفع مكانتهم كما سمعنا قبل قليل، وهو الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه وفي أهله: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأعظم ما يطلب كما قلنا ما يستدين به موجب الهدى من موجب النقم، ألا وهو سنته عليه الصلاة والسلام، سنته الاعتقادية وسنته العملية في الأحكام التشريعية. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، رواية عبدوس بن مالك العطار رحمه الله تعالى. وإن قراءة مثل هذه الكتب في هذه الأزمان خاصة مما يحتاج إليه، لا سيما مع كثرة البدع وتلفق كثير بأوضارها وأوضار التحزبات التي فرقت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمرء عندما يقرأ مثل هذه الكتب فإنه يعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما كان عليه أتباعهم بإحسان، فيسلك طريقهم، فإذا سلك طريقهم نجا، وإن هو تنكب طريقهم هلك. ويسرنا بهذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للرابع والعشرين، ونحن اليوم في مساء الأحد الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة، والليلة هي ليلة الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 31,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرنا أن نبدأ مع إخواننا في دولة الكويت التدارس في هذا الكتاب العظيم أصول السنة للإمام أحمد. الإمام أحمد إمام أهل السنة المطلقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمن زمانه إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، إذا أطلق هذا الاسم إمام أهل السنة فيراد به أحمد بن حنبل، ومن سواه فيقال عنه إمام أهل السنة في زمانه، إمام أهل السنة في عصره، في مصره، وهكذا. أما أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فهو إمام أهل السنة والجماعة مطلقا، وهو صديق هذه الأمة الثانية، هو الذي نفع الله به أمة الإسلام نفعا عظيما، وأعزهم بفضله ورحمته بسبب هذا الرجل، فأظهر على يديه دينه، وأعلى على يديه كلمته، قمع به أهل الأهواء والبدع، وثبت به أركان السنن، فلله الحمد، وله الفضل، وله الثناء الحسن سبحانه وتعالى. وهذا مصداق وعده جل وعلا، أن هذا الدين لا يزال منصورا. وقبل أن ندخل بالكلام عليه نقول كلمات يسيرة بأبي عبد الله أحمد بن حنبل، فهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ابن إدريس بن عبد الله بن حيان بفتح الحاء وتشديد الياء التحتية، بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصص بن مازن بن شيبان بن زهد بإسكان الهاء وضم الذال، بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن هند بكسر الهاء وسكون النون وسكون النون وبعدها باء موحدة، ابن أقصى بسكون الفاء وفتح الصاد، ابن الدعمي بضم الدال وسكون العين المهملة، ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الشيباني المروزي، ثم البغدادي رحمه الله تعالى ورضي عنه، خرجت به أمه من مرق حملة وولدت به ببغداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت ولادته رحمه الله تعالى ببغداد في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، وتوفي ضحى يوم الجمعة 12 من ربيع الأول سنة 41 و200 ودفن ببغداد رحمه الله تعالى. ومن عجائب الموافقات أن تاريخ ولادته وتاريخ وفاته هو شهر ربيع الأول، هذا من غريب الاتفاق، وهو نظير ما وقع للبخاري أن شهر ولادته وشهر وفاته في شوال رحمه الله تعالى. فهذا هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل، والكلام هذا نسبه، وأما الكلام عليه فهذا يقول به الحديث ويخرجنا الآن عن مفقودنا، إذ المفقود الكلام على هذا الكتاب الذي روي ونقل عنه رضي الله تعالى عنه، أما ترجمته فهي مشهورة وهو أشهر من نار على علم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والراوي لهذه المسائل عنه أو لهذه الأصول السلفية عنه هو عبدوس بن مالك العطار أبو محمد رحمه الله تعالى، أبو محمد عبدوس بن مالك العطار رحمة الله تعالى عليه، وهذا أحد أصحابه الذين كان يقرب أو تقرب من الإمام أحمد بمحبته ومودته، وكانت له عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل منزلة ومكانة، كان له بينه وبين الإمام أحمد مهاداة هدايا، كان يدير الإمام أحمد، كانت بينه وبينه صلة، كان أحمد له به أنس شديد وكان يقدمه رحمه الله تعالى، وله أخبار ذكرها القاضي بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، وقال عنها أن هذه الأخبار بينه وبين أبي عبد الله يطول شرحها، وقد روى عن أبي عبد الله مسائل متعددة، ومن هذه المسائل هذه المسائل العقدية التي بين أيدينا، لم يروها غيره، تفرد بها وليس بغريب، إذا كانت بينه وبين الإمام أحمد خصوصية ليس بغريب، ولهذا يقول عنه ابن أبي يعلى مات ولم تخرج عنه، يعني هذه المسائل، ووقع إلينا منها شيء أخرجها الخلال في جماع أبواب السنة، ووصف هذه المسائل التي رواها عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد بأنها لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، لكان قليلا، وهذا يدل على قيمتها ومكانة صاحبها عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلأجل هذا حرص عليها الحنابلة ودونوا ما وقع بين أيديهم منها، فكان منها هذا القسم الذي هو أصول السنة، الذي هو أصول السنة، وسمي الكتاب بهذا الاسم، والكتاب أصله كان مخطوطا في الظاهرية، فوقع بعد ذلك بيد محدث العصر الشيخ العلامة ناصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فاعتنى بها بهذه المخطوطة وأخرجها، وأذكر أول ما أذكر أنها نشرت في إحدى المجلات السلفية على دفعتين حلقتين، ثم بعد ذلك تداولها الناس وطبعت طبعة مختصرة. وهذه الأصول كلها موجودة في طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى، وسموها بأصول السنة أخذا لهذا الاسم من قول الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه عنه عبدوس ابن مالك العطار حينما قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا. فمن هنا سميت بأصول السنة واشتهرت بهذا الاسم. يقول رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، كما قال الناظم: الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فالأصل ما بني عليه غيره، وجمعت هنا فقيل أصول لأنها في أبواب متعددة من أبواب السنة والعقيدة، فأصل في باب الصفات، وأصل في باب القدر، وأصل في باب الاتباع، وأصل في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل في القرآن، وأصل في كذا، وأصل في كذا. فهذه يعني أصول كلها في الاعتقاد، فجمعت فقيل فيها الأصول، أصول السنة. والسنة المراد بها في اللغة الطريقة، المراد بالسنة في اللغة الطريقة، وهذا معلوم في لغة العرب في كلامهم وفي كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة في اللغة هي الطريقة، من ذلك قول الشاعر: ولا تجزعن عن سنة أنت عن سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فلا تجزعن عن سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فالسنة في اللغة هي الطريقة، وهي أيضا الأسوة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري المشهور في الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فقوله: لتتبعن سنن الذين من قبلكم او من كان قبلكم. فهنا المراد به طريقه اليهود وطريقه النصارى، وهكذا ايضا جاء في حديث جرير بن عبد الله المشهور رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم فيه حث على أحياء السنة ونشرها بين الناس ودعوتهم إلى اتباعها والتحذير من ضد ذلك. فالسنة هي الطريقة. جاء أيضا في حديث خبيب رضي الله عنه، ما ننسى أيضا هذا، حينما سن الركعتين لكل امرئ مسلم في القتل صبرا، فإنه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل مسلم، يعني قبل القتل قبل الموت. وفي موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأمر المجوس سنوا به سنة أهل الكتاب أي أسوة أهل الكتاب هم يؤخذ منهم الجزية على طريقة أهل الكتاب. فإذا دل ذلك على أن السنة هي الطريقة طبيحة كانت أو حسنة، هذا في اللغة. ويدل على هذا ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس مبتغن في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغن في الإسلام سنة الجاهلية. فالمراد بالسنة هنا الطريقة والسيرة التي يسيرها الإنسان سواء كانت حسنة أم قبيحة. وأيضا يدل على هذا حديث أبي واقد الليلي رضي الله عنه لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مروا بشجرة للمشركين وقالوا لها ذات أنوار أن يكون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم أي لتحدثن البدع والخرافات والمخالفات. وهذا في جامع الترمذي والأحاديث في هذا كثيرة. وأما بالاصطلاح فيراد بها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أهل السنة الكاملة، يراد بها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كما ذكر ذلك العلماء ونص عليه الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب رحمه الله حينما تحدث على حديث العظام بن تالية رضي الله تعالى عنه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ففي هذا الحديث الأمر عند الاستراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. فسنته صلى الله عليه وسلم هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه عليه الصلاة والسلام هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. هذه هي السنة الكاملة. والمراد بها في كتابنا هنا المراد بها باب العقائد، باب العقائد. فالعبد مطالب هنا أن يتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من خرج عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ترك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، من باب أولى. وذلك لأن ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ما كان هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث الافتراق من حديث أبي هريرة ومن حديث معاوية رضي الله تعالى عنهما حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق اليهود وافتراق النصارى قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ترك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يترك ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للعبد أن يتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على ذلك قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. كما في سورة النساء: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بعد ما ظهرت له السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومقدم هؤلاء المؤمنين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإن إجماعهم هو الإجماع الصحيح المنضبط: نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قبل قليل في حديث العظام رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يقول هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وحفظوا عليها بالنواجذ. فهنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فعليكم بسنتي عند الاختلاف، فأمرنا بأن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم يعني الدم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر بشدة التمسك، وشدة التمسك هنا ظاهرة في قوله بالنواجذ، والنواجذ هي مؤخر الأوراد، وهذا حظ على قوة التمسك بالسنة. ولا شك أن من كان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العبد ينبغي له أن يتبعه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا. اختارهم الله جل وعلا لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نتبعهم وأن نعرف لهم فضلهم فنقتدي بهم ونسير على آثارهم، فإنهم قد كانوا على الهدى المستقيم الذي لا نشك في أنه هو الهدى. من ابتغى غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية والسلامة في هذا. يقول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم، فاتبعوهم واعرفوا لهم قدرهم، فلا شك أنهم هم أولى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا أولى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أولى الناس بأن نتبعهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فالواجب أن نتبعهم وأن نعرف لهم قدرهم. لذلك يقول إبراهيم النخعي فيما خرجنا من بطة في لبانة: قل لو أن أصحاب محمد مسكوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. لو أن أصحاب محمد مسكوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. ولا شك أنهم هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يجب على العبد أن يتبعهم رضي الله تعالى عنهم، لأنهم هم الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين نزل عليهم الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن اتباع لهم هلك الناس. هذا أمر مهم جدا، فلا بد أن يعلم العبد أن الضلال في مخالفة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العبد إذا استقل بنفسه وترك طريق هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أوتي من هذا الباب، أوتي من هذا الباب. فإذا كان هم النقل لهذا الدين فيجب علينا أن نتبعهم. فإذا أخذ الصغير سنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول من عداهم مخالفا في ذلك قولهم وترك السنن فهو صغير، كما ذكر ذلك اللالكائي وغيره من أئمة السنة رحمهم الله. الصغير في السن إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فهو كبير، والشيخ إن أخذ بقول غيرهم وترك قولهم فهو صغير، فهو صغير. فعلى العبد أن يعلم أن الحق والخير كله في اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين صافيا. فما ابتدع قوم بدعة في الدين إلا نزع الله من سنته مثلها ثم لا يعيدها إليهم، كما قال حسان بن عطية. فإذا كان العبد مستنا فليستن بهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وليعلم أن النجاة والعصمة في اتباعهم رضي الله تعالى عنهم. وكيف لا يكون ذلك وهم كما قدمنا أعرف الناس بدين الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك في ذلك، إن العقل السليم يوجب على صاحبه أن لا يحتار عن اتباع هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم شيئا، وليحذر مخالفتهم فإن في مخالفتهم البدع والضلالات. نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء الذين يتبجحون اليوم بترك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أكثر البدع تأتي من قبلهم، أكثر البدع إنما تأتي من قبلهم. لماذا؟ لأنهم تركوا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تركوا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا فسنوا سننا من عند أنفسهم، وإذا كان كذلك هلكوا. اسمع الدليل على ذلك من هذا ما خرج الإمام البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، وعقله في سنن أبي داود من حديث حبيب بن فضالة المكي أن عمران بن حطين رضي الله تعالى عنه ذكر الشفاعة في يوم من الأيام في مجلس في درسه، ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم يا أبا نجيب، هذه كنية عمران بن حطين رضي الله عنه، قال يا أبا نجيب إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران رضي الله عنه وقال للرجل قرأت القرآن؟ فقال نعم. قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة ووجدت المغرب ثلاثة والغداة ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة؟ قال لا. قال فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتم وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجدتم فيه أي القرآن في كل 40 شاة شاة وفي كل كذا بعيرا كذا وفي كل كذا درهما كذا قال لا قال فعن من أخذتم ذلك ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق أوجدتم فيه فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام أما سمعتم قال الله في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم قال رضي الله عنه وقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم الله أكبر ليس لكم بها علم من أين أخذتموها؟ أخذتموها عنا نحن الواسطة فكيف تتركوننا الآن؟ إن تركتم الأخذ عنا ضللتم كما أن لو تركنا نحن الأخذ عن نبينا ضللنا فكيف لا؟ يؤخذ عن هؤلاء الأصحاب ويتمسك بما كانوا عليه رضي الله عنهم فقد كان أحدهم يسافر لأجل حديث واحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسيه أو دخل عليه فيه وهم فيسافر لأجله حتى يثبته عند أخيه الصحابي الآخر لأجل أن لا يخطئ في روايته أو يثبت حفظه له أو سمع به ولم يكن قبل مسموعا عنده فأراد أن يسمعه وهذا الأمثلة في كثيرة ذكرها الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة فمن ذلك خروج أبي أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر ليسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم غيره وغير عقبة فلما وفد ودخل مصر قدم على مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبر فعجل إليه فخرج إليه وعانقه ثم قال له ما جاء بك يا أبا أيوب يا صاحب رسول الله فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغير عقبة فابعث من يدلني على منزله فبعث معه من يدله على منزل عقبة فأخبر عقبة بن عامر بذلك فعجل فخرج إلى أبي أيوب فعانقه فقال ما جاء بك يا أبا أيوب قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيره أو غيره في ستر المؤمن قال عقبة رضي الله عنه نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة يعني على خطأ على عيب على شيء من فسق معصية نحو ذلك من ستر مؤمنا في الدنيا على هدية يعني رأى منه عيبا نقصا فسقا معصية ستره الله يوم القيامة قال أبو أيوب صدقت ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلة فركب عليها راجعا إلى المدينة وما قعد مثل هؤلاء الأصحاب الذين هذه همتهم في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتركون ويقتدى بغيرهم هذا والله هو الضلال نسأل الله العافية والسلام وكان مقدم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أحرص الناس على العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره في هذا شهيرة كان يسأل دائما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل التي تعرض له إذا لم يكن عنده منها علم على كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم لكن أحيانا قد يتأخر عن المجلس أو يغيب بعض الأيام وهي قليلة جدا ونادرة فيفوته شيء ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في قصة توريث الحجة عن أبي داود والترمذي عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن دؤي قال جاءت جدته إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأل ميراثها، فقال لها أبو بكر ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل. هذا هو الشاهد، انظروا، هذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجب ويقول فارجعي حتى أسأل. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وشهد على ذلك وقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه أبو بكر وورث الجدة السدس. وهذا حديث صحيح، وجاء أيضا في حديث طويل في البخاري ومسند أحمد رحمهما الله عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى أن تركت شيئا من أمره أن أزير. فالله أكبر، هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. فيجب على العبد أن يتبع هؤلاء الأصحاب وأن يعرف لهم قدرهم رضي الله تعالى عنهم، والكلام في ذلك يطول جدا جدا، فلعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحيثية، وهي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم في هذه المسألة في هذه القضية بقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حينما أوصى بعض ولاته قال له أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد فيما جرت به سنته وكفوا مؤونته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم له قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عظمى، واعلم أن من قد عجب عن الله الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقروا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وببصر نافذ كفوا، وهم كانوا أقوى على البحث ولم يبحثوا. فلا بد للمسلم أن يكون متبعا لهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم نقلت الدين، فالاقتداء بهم واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الخصائص ولهذه المميزات التي ذكرناها، فمنها صدقهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له ونصرة دينه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نقتدي بهم رضي الله تعالى عنهم، لأنه لا يسلم للعبد دينه إلا إذا سلم له في سيره من ترك من البدع واتباع هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما قوله وترك البدع فهذه مسألة أخرى، قد تقدم في بعض ما سمعتم الكلام على شيء من ذلك، فإن التمسك بالسنة بدلالة منطوقه فيه التحذير من اتباع البدع، دلالة منطوقه ركوب السنة، وبدلالة مفهومه التحذير من اتباع البدع. قد نص على ذلك ربنا تبارك وتعالى بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، جاء معنا في حديث العطاء السابق وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا لا شك فيه، إذا ترك الإنسان السنن راتبا البدع، فإذا لم يحذر البدع هلك. فلا بد إذا من الفرق بينهما، بين الحث على اتباع السنن والاقتداء بأهلها وترك البدع، ترك البدع. فهذا باب مهم جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، ولم يكتفي بذلك، وإنما قال وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا فيه أعظم رد على من يتبجح ويتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، فيقول بينوا للناس الخير وهم يعلمون الشر، واتركوهم من هذا لا يجوز وهذا بدعة وهذا، هم إذا عرفوا الخير فإنهم سيعملون به ويتقون الشر. هذا غير صحيح، هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، ومخالف لتعليمه عليه الصلاة والسلام، مخالف لطريقته في الوعظ عليه الصلاة والسلام والإرشاد. فإن هذا الحديث حديث العرقاب بن سارية هو حديث الموعظة الذي كان بعد صلاة الفجر، صلى بنا ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، ثم انحرف إلينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، وذكر هذا الحديث. وفي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. لم يكتف بالأمر بركوب السنة والتمسك بها، لا، إنما أضاف إليها التحذير من ضدها وهو البدع، فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة، يأمرون بالسنة ويزجرون عن البدعة، وهذه هي طريقة القرآن، أمر بمعروف ونهي عن منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن المعروف الحث على السنة، ومن المنكر البدع، فيجب الزجر عنها والتحذير منها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من أخص صفات المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وما ذلك إلا لأن البدع خطيرة، لأنها بريد إلى الكفر عياذا بالله من ذلك. وإنما حذرنا منها من يعرف خطرها ويعرف ما يترتب عليها، نسأل الله العافية والسلام، وهو الذي لا يصف عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسائر على طريقة السلف في التعليم والوعظ والإرشاد والأمر والنهي هو من جمع بين حث الناس على الخير والحق والهدى، وحذرهم من الشر والضلال والردى على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مضرب المثل رضي الله تعالى عنهم، كيف لا وهم قد رأوا شيئا مما حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه البدع ضلالات. أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وإنما هلك من هلك من كان قبلنا لنبيهم ما جاء عن أنبيائهم وتركهم كتبهم التي أنزلت على أنبيائهم وراء ظهورهم، وترك ما كان عليه أصحاب أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزال العبد على خير وإلى خير ما دام على السنة وعلى طريقة أهلها، فإذا ترك فإنه سيحرم، نسأل الله العافية والسلامة. وليعلم أنه إن صحب شخصا فعليه أن ينظر إلى هديه ودله وتنبيه، فإن رآه على السنة صحبه وإلا ابتعد عنه، لأنه ما دام على البدعة فإنه سيهلك ويهلكه، ولأنه كما قيل صاحب ساحب والمجالس مجانس، الصاحب ساحب يسحبك معه والمجالس مجانس، فالاعتصام بالسنة وترك البدع هذا هو النجاة، والعلم يقبض سريعا معشر الإخوة والأبناء، ونعش العلم وثبات الدين والدنيا إنما يكون بنشر السنة وقمع البدع والرد على أصحابها، لأن الاعتصام بالسنة نجاة، فالعلم النبوي والميراث النبوي هو ثبات الدين والدنيا، وذهاب أهل هذا العلم هو ذهاب الدين والدنيا، نسأل الله العافية والسلام. فلهذا نحن نحذر من البدع أشد التحذير، لأن هذه البدع هي البريد إلى كل ضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. وعليك أيها المسلم أن تحتاط لنفسك، نعم، فإن البدع ضلالة على صاحبها. اقرأ يا
قال رحمه الله: وترك الخصومات في الدين. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم، ترك الخصومات في الدين، ترك البدع، لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وترك الخصومات في هذه البدع والأهواء ليسلم للإنسان دينه، ليسلم للإنسان دينه، وإذا سلم للإنسان دينه فهو على الخير. والخصومات هذه لا تجر على الإنسان إلا شرا، لا تجر على الإنسان إلا شرا، فعلى العبد أن يبتعد عن أهل الأهواء وأهل البدع وترك مجالستهم فضلا عن مخاطبتهم، لأن الجلوس مع أهل الأهواء مهلك، وخصوماتهم مورثة للشكوك في قلوب الناس، وخاصة من لا يفقه في الله تبارك وتعالى، والقلوب ضعيفة والشبه خطابة، فلا يأمل الإنسان على نفسه، فعليه أن يبتعد كل البعد عن أهل الأهواء وعن مخاصمتهم ومجادلتهم، لأنهم سيجرونه إلى الضلال والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فيجب على المؤمن أن يبتعد عن الخصومات، وإذا سئل عن الحكم بين السنة ولا يخاصم عليها، فإذا بينها وسكت وترك المجادلة وقعت في قلوب الناس موضع التعظيم لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذهب يجادل عليها ضيع هيبتها في قلوب الناس وأنسى الناس ما كان قد حثهم عليه وعظم في قلوبهم، فيتهاونون بعد ذلك بسماع شيء تسبب هو في إسماعهم إياه على لسان الخصم المبتدع مما يهون السنة في قلوبهم، فيتركونها ربما ويعرضون عنها بسبب ما سمعوا من التهويل من شأنها أو التسهيل لاتباعها وعدم الأخذ بها، والسبب في ذلك أنه هو الذي فتحه حينما خاطب. والأدلة على ذلك كثيرة. قد قال رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكتب لي كتابا يستأذنه في الرد على أهل الأهواء، فقال السنة التي أدركنا عليها من أدركنا ترك الجلوس مع أهل الأهواء فضلا عن الرد عليهم، يعني مخاطبتهم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات، لما يرى معه من الشبهات. فأنت قد تأتي إلى الإنسان، وهذا نسمعه معشر الإخوة والأبناء اليوم، يأتي شخص أنا متمكن ولا الحمد لله باب العلم ما عندي مانع أجلس مع هذا وأناظره، فيعود وإذا به قد أورثه من الشبهات ما لم يستطع على دفع عشره، فتنبثق هذه الشبهات في قلبه ويعود بها. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، قال فيأتيه الرجل وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه. لماذا؟ لما يرى معه من الشبهات. وقد علق على هذا الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة بقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالله الله يا معشر المسلمين لا يحملن أحدكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. قال فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم أرفق من الجرد وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباطقة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى طغوا إليهم. الله أكبر. انظر أيها الإخوة، يحكي هذا الرجل أنه كان أقوام يذبون أقواما من المبتدعة فلم يزل بهم المجالسة لهم والمباطقة لهم حتى جرهم ذلك إلى الوقوع فيما هم فيه. ولعلنا نقف عند هذا معشر الإخوة والأبناء وقف، فإن كلام أهل العلم المستمد من كلام الله ورسوله ينبغي أن ينزل على الواقع والحال التي نعيشها نحن اليوم. فكم من أخ فقدناه وللأسف، أقول هذا وللأسف، فتح على نفسه هذا الباب، فبعدما كان خبيرا بأقوال أهل الضلال يرد عليهم ويحذر منهم ويعرف كلامهم الباطل إما في كتبهم أو أجنطتهم أو مجلاتهم الدولية التي تصدر عن جمعياتهم وبعض رجالاتهم، فلم يزل به هذا الأمر وهو حسن ظنه بنفسه واعتداده بها، لم يزل به ذلك فجالسهم وباسطهم ودب إليه خفي المكر حتى طبع إليه. بالأمس نسمع فلان وهو يحذر من الجمعية الفلانية، لماذا؟ قال عندهم كذا في شريط كذا، قال فلان كذا، وعندهم كذا في كتاب كذا، قال فلان وهو من رؤوسهم كذا، وفي محاضرة يوم كذا وكذا بعنوان كذا قال رئيسهم فلان كذا وكذا وكذا، ويحذر من هؤلاء أشد التحذير. ثم ما رأيته بعد ذلك إلا وهو معهم وقد صار في حزبهم. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنسأل الله جل وعلا العصمة من الضلال، كما نسأله جل وعلا أن يختب لنا بخير وأن يثبتنا على الحق والهدى. ولعلنا نقف معشر الإخوة والأبناء عند هذا ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. شيخ إذا سمحت لنا نترك الأسئلة إذا كان في وقت آخر.
نعم.
أقول الأسئلة يعني لو نجمعها نتركها إلى وقت آخر بإذن الله سبحانه وتعالى.
الذي تختارونه أنتم وترونه أصلح فهذا عائد إليكم.
الله يحفظك.
الوقت هذا أنا خصصته لكم، وأنتم بما ترون أنه أصلح فالأمر عائد إليكم.
الله يحفظك ويرحمك
وإياكم.
جزاكم الله خير.
حياكم الله ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.